الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 19 من شهر المحرم من سنة 40 و400 ألف من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في شرح عمدة الفقه لموفق الدين أبي محمد ابن قدامة رحمه الله. وكنا فيما سبق من السنة السالفة ابتدأنا في هذه الرسالة أو في هذا الكتاب، وأتينا على قول المصنف في كتاب الطهارة. نعم،
قال المصنف: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبدروها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها ثم يستجمر. نعم، إتراء.
ذكر المصنف في أحكام قضاء الحاجة جملة من الأحكام، فذكر أنه لا يستقبل الشمس والقمر، وهذا لم يثبت فيه شيء، وإن كان كثير من الفقهاء كرهه، ولم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما استقبال القبلة فإنه جاء فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخص ما في الباب ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا باعتبار أهل المدينة، والمقصود من الحديث النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، وهذا حديث محفوظ في الصحاح وغيرها. وجاء في الباب ما يقابل هذا المعنى مما جاء في حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، وهذا إسناد صححه كثير من أهل الحديث. وكذلك جاء حديث عبد الله بن عمر في الصحيح قال: اطلعت على ظهر بيت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. فهذه الأحاديث وردت على ما جاء في حديث أبي أيوب، ومن هنا ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمع بين هذه الروايات أن نهيه عليه الصلاة والسلام محمول على ما إذا كان ذلك في الفضاء، أي ليس في البنيان، فيكون ذلك مما يحرم أو يكره على قولين. وأما إذا كان في البنيان فإنهم يتأولون عليه ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر. هذا مسلك، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء، أنهم يفرقون بين حال الفضاء وحال البنيان. فإذا كانوا في الفضاء أو فإذا كانت الحال في الفضاء فلا بأس بذلك، وإذا كانت في البنيان نهي عن ذلك. ثم هم في هذا النهي على قولين، منهم من يقول إنه نهي تحريم، ومنهم من يقول إنه نهي تنزيه، وهذا محتمل من جهة ما جاء في الحديث. هذه طريقة عليها الجمهور من الفقهاء. الطريقة الثانية هو العمل بالنهي، لأنه جاء صريحا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. قالوا: وأما ورد على خلاف ذلك فإنها وقائع أعيان، بعضها متكلم في سندها كحديث جابر، فإنه وإن صححه قوم إلا أن من أهل الحديث من تكلم فيه. وأما ما جاء في حديث ابن عمر فهو إن كان في الصحيح إلا أنه واقعة عين، وهذه الواقعة قد لا تنضبط في رفع محل النهي أو تخصيصه بحال البنيان، فإن ابن عمر نظر نظرة فجأة ونظرا عارضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا من باب حكاية حال ربما يدخلها عدم الإحكام في ضبطها، لأنه لم يرسل بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال، وإنما عرض له ذلك فجأة في نظره. وحكاية الصحابي لهذه الحال لا يكون من باب أو لا يقوى على التخصيص الذي جاء فيه قول بين وحفظ الحديث أقوى من حفظ حديث عبد الله بن عمر، فإنه من حيث الإسناد وإن كان حديث ابن عمر في الصحيح إلا أن حديث أبي أيوب أمتن سندا وله شواهد، وله شواهد يعني حديث عبد الله يعني حديث أبي أيوب الأنصاري. وعلى هذه الطريقة إذا تأملت وجدت أن ما جاء في حديث جابر هو واقعة عين، ثم إن في سنده كلاما، وما جاء في حديث عبد الله بن عمر هو كذلك واقعة عين عرضت، بل قد يقال إنه لم يقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان، لأنه وقع من ابن عمر عارضا، ومثل هذا لا يبين بهذه الصفة إذا أريد به التخصيص. ولكن هكذا فهم عبد الله رضي الله تعالى عنه، وكان يفعل ذلك عن ابن عمر كما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن مروان قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر، فلما أراد قضاء الحاجة جعل راحلته بينه وبين القبلة، فكان ابن عمر يرى أن الحائل ولو كانت الراحلة يكون كافيا. وهذا يخالف ما جاء في فقه أبي أيوب، فإن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه لم يفهم من الحديث وكذلك جملة من الصحابة أنه خاص بالفضاء، بل كانوا يرونه في الفضاء والبنيان. ولهذا قال أبو أيوب الأنصاري وهو ممن أتى الشام وأقام فيها كما هو معروف لما فتحت الشام في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وأوائل ذلك كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو أيوب في تمام الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فظاهر في كلام أبي أيوب وبين في كلامه أنه لم يفهم من الحديث عندما سمعه عن رسول الله صلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفهم منه أنه مخصوص بحال الفضاء. ثم إن القول بأنه في حال الفضاء دون البنيان يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله على صيغة تعد عند أهل الأصول من صيغ العموم، فإن الحال لا تقتضي التقييد، وغالب حال المخاطبين أو كثير من حال المخاطبين هي في حال البنيان دون حال الفضاء، فكما أن هذا يقع لهم في الفضاء كان يقع لهم كثيرا في غير ذلك، فتخصيصه به على هذه الطريقة عليه ما يرد مما سبق الإشارة إليه. هذه طريقة أخرى لجملة من الفقهاء، وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ويقول بها من محقق أصحابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أنهم يرون أن النهي محكم وأنه لا يخص منه حال من الأحوال، فلا فرق بين حال الفضاء وحال البنيان، ويتأولون ما جاء في حديث جابر وابن عمر على ما سبق الإشارة فيه، إما من جهة القول في السند وإما من جهة أخرى. هاتان طريقتان مشهورتان للفقهاء في هذه المسألة، وثمة طريقة ثالثة ولكن عامة العلماء على إحدى هاتين الطريقتين. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا
فإذا انقطع البول مسحا.
قال: فإذا انقطع إذن قوله ويجوز ذلك في البنيان، هذا على ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أن ذلك يجوز في البنيان، وهذا الذي عليه مالك والشافعي، فهو كما أسلفت هو قول جمهور الفقهاء. فمالك والشافعي والإمام أحمد في الراجح من مذهبه يرون أن حال البنيان لا بأس بذلك. ولكن إذا قيل هذا يعني قول الجمهور فهذا لا ينبغي أن يحمل شخصا على أن ينشئ الحال على هذه الصفة في بنائه، فإنه كلما اتقى ذلك فلا شك أن هذا يكون أسلم، ولا سيما أن القول الآخر الذي أشرت إليه وهو قول لطائفة من متقدم السلف والصحابة رضي الله عنهم، وقال به من المحققين جملة كابن تيمية رحمه الله، لا يرون فرقا بين الفضاء والبنيان. نعم.
قال المصنف فإذا انقطع
البول ثم قال فإذا انقطع بوله نعم
فإذا انقطع البول مسح من أسفل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمين.
هذا يذكره الفقهاء ويرون فيه حديث ولم يثبت فيه حديث مرفوع. نعم.
قال ثم ينتره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها.
نعم. أما مس الذكر باليمين والتمسح بها فهذا جاء فيها حديث في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه حديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وهذا الحديث محمول على الكراهة عند الجمهور، وقال ابن حزم وطائفة إنه على التحريم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور أنه محمول على الكراهة وليس على التحريم، وكراهته مجمع عليها، كراهة ذلك حكي الإجماع عليها عند العلماء. نعم.
قال المصنف ثم يستجمر وترا ثم يستنجي بالماء.
الاستجمار يسن أن يقطعه على وتر، والمقصود بالاستجمار هو إزالة الأذى بعد قضاء الحاجة بالحجارة ونحوها، فهذا هو الاستجمار. والاستنجاء هو استعمال الماء، والاستجمار إذا قطعه على وتر فهذا هو الأولى، ولكن لو قطعه على عدد يكون مجزئا ومنقيا ولو لم يكن وترا صح ذلك بإجماع العلماء. فلو قطعه على ست مثلا أو على أربع وأنقى بذلك صح ذلك باتفاق العلماء، فقطعه على وتر إنما هو مستحب لما جاء في الصحيح وغيره من ندب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. نعم.
وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه
إن اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك، إن جمع بين الاستنجاء والاستجمار فهذا إذا وقع عارضا فلا بأس، وكان طائفة من السلف يفعلونه. وأما استدامته فليس في الأدلة ما يدل على مشروعية استدامته، ولكن لو اكتفى بالماء فهذا بالإجماع أنه يكون كافيا. قالوا ولو اكتفى بالاستجمار كفاه ذلك إذا تحقق المقصود، وقيده بعض الفقهاء وهو ظاهر المذهب بما ذكروه، قالوا إذا لم يتعد الخارج موضع العادة، لأنهم رأوا الاستجمار رخصة وجعلوا الأصل هو استعمال الماء، قالوا والرخصة إنما تكون على محل العادة، فإذا خرج عن محل العادة فلا رخصة. يعني إذا قيل ما وجه هذا التقييد في مذهب الإمام أحمد مع أن الأحاديث لم تقيد، وهذا سؤال يقع، فإن الأحاديث في الاستجمار الصحيحة ليس فيها هذا القيد منصوصا، لم ينص فيها على هذا القيد، وإنما جاءت أحاديث الاستجمار مطلقة أو عامة. فإذا قيل ما الدليل على ذلك، بعض أصحاب أحمد يستدلون بأثر لعلي بن أبي طالب، ولكن هو عند التحقيق أي من قول علي بن أبي طالب، فيتحصل هنا أنه لم يثبت شيء مرفوع في هذا القيد نصا. فإن قيل فهل يكون متجها، قيل الراجح أنه متجه، ووجه اتجاهه يقال في وجه اتجاهه أن الاستجمار رخصة وأن الأصل هو استعمال الماء، والرخصة إنما تجري على محل العادة، فإذا خرجت عن محل العادة ارتفعت الرخصة. وعليه فهذا التقييد في مذهب الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء فيما يظهر والله تعالى أعلم تقييد وجيه. وأما قول من يقول بأنه يجزئ مطلقا ولو تعدى الخارج موضع العادة لعدم وجود نص على التقييد أو التخصيص، فهذا القول فيما يظهر فيه تأخر من جهة الفقه، فيه تأخر من جهة الفقه، لأن الأصل هو إزالة النجاسة، والشريعة رخصت في ذلك لما يعتري حال المكلفين من عدم وجود الماء، والرخصة ليس من شرطها الحاجة كما قد يتوهم من يتوهم. وقد يقول قائل إنه ليس برخصة لأنه ليس من شرطه الحاجة بل يجوز فعله ابتداء، هذا صحيح. والرخصة حين يقال إنه رخصة ليس من شرطها أن تقوم الحاجة المعينة في حال كل مكلف بعينه، بل هي اعتبرت في تشريعها بالحاجة المحتفة بها في جملة الحال، وذلك كالمسح على الخفين، فإنه صحيح باتفاق العلماء وإجماع العلماء كما سيأتي، وهو رخصة في حقيقته. ومع ذلك لا يشترط أن من يلبس الخفين يكون عند لبسه قد احتاج لذلك، بل لو لبس ذلك ترفها صح مسحه بإجماع العلماء ولا يكره، فضلا عن أن يمنع من ذلك. وعليه فما قيدوه به لم يثبت فيه حديث، وفي روية فيه بعض الآثار كأثر علي، وقال أصحاب الحديث بأنه ضعيف إلى علي بن أبي طالب، والراجح اعتباره بالتقعيد أي بقواعد الشريعة، وقواعد الشريعة هذه في أحكام الرخص ونحو ذلك هي مبنية على نصوص الشريعة. فإذا قيل أنه يعتبر تقييده بالقاعدة، قيل هل يصح التقييد بالقواعد؟ قيل ليس المقصود هنا التقييد بالقواعد بمعنى بالاجتهاد، وإنما القاعدة تبين أحكام الرخص على وجه، فتنزل إذا وردت في الشريعة على وجهها المناسب، كما سبق فيما سبق من شرح رسالة الإمام الشافعي في قاعدة سد الذرائع، وأنها قد تترك في حال دون حال. نعم.
ولا يجزئ أقل من 3 مساحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر ينقي المحل إلا الروث والطعام والعظام وما له حرمة، والله أعلم.
نعم. قال ولا يجزئ بأقل من 3 أحجار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن الاستنجاء، عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، ولما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة، وكذلك ما جاء في حديث سلمان. فالأحاديث الصحاح دالة على أنه لا بد من 3 أحجار أو ما يقوم مقام الحجر ولهذا قال الفقهاء ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا أن يكون محترما أو ما نهي عنه من الطاهرات. فإنه نهي عن الاستجمار بالعظم ونهي عن الاستجمار بالروث ولو كان طاهرا كروث بهيمة الأنعام، فإنه طاهر في أظهر القولين، ولكن لا يصح الاستجمار به. فالمقصود أن الاستجمار لا بد فيه من 3 أحجار، وهذا العدد دلت عليه النصوص كحديث ابن مسعود، كحديث سلمان رضي الله تعالى عنه، وأن لا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وهو مقتضى دلالة هذه الرخصة ليحصل بذلك ما يكون رافعا لحكم النجاسة. ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا 3 أحجار منقية، فلو أنه بان له أنه لم يحصل الإنقاء بثلاثة ما كفته، بل يجب عليه أن يزيد رابعا أو ما إلى ذلك حتى يظهر له الإنقاء الذي يناسب حال الاستجمار، ولكنه في غالب حال الناس يكون بثلاثة، ومن هنا جاءت الشريعة بتسمية العدد، لكنه لا يكون دون ذلك. نعم.
قال المصنف: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله:
الوضوء فريضة فرضها الله على عباده، ولا تصح الصلاة إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والمحدث هو الذي انتقض وضوءه، فلا تصح الصلاة إلا به، وهو شرط من شروط صحتها، وشرط من شروط صحة الصلاة. وقال الله جل وعلا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فأمر الله به في كتابه، وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتواتر فعله في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء بل والمسلمون على أنه لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وهو صفة شرعية ذكرت مفصلة في القرآن وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي روي عنه من رواية جماعة من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وعائشة بنت أبي بكر، وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه،
إلا بالنية. هذا على مذهب الجمهور، أن الوضوء لا بد فيه من نية، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. لا يصح الوضوء إلا أن ينويه، لا بد فيه من النية، هذا الذي عليه جماهير العلماء. وكذلك التيمم لا بد فيه من نية، ولو فعله من غير نية لم يجزئ، على رأي جماهير العلماء. نعم.
قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى.
نعم. هذا حديث عمر، وهو حديث مشهور، وهو يعد من القواعد الجامعة في أحكام المقاصد. نعم.
قال: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه.
التسمية في الوضوء مستحبة، التسمية في الوضوء مستحبة، وقيل بوجوبها، والراجح أنها مستحبة، وهذا الذي عليه الجماهير من الأئمة، أن التسمية مستحبة وليست واجبة. وقال بعض أهل الحديث بوجوبها، وهو رواية عن الإمام أحمد، والرواية الأخرى عن أحمد، وهو الذي قال به جماهير العلماء، أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجبة، وهذا هو الراجح، وهذا هو القول الراجح، ولهذا لم تذكر في القرآن، ولهذا لم تذكر في القرآن، وإنما ذكر في القرآن الفعل، فهو نية وفعل. وأما التسمية فإنها تستحب ولكنها ليست واجبة. نعم.
قال: ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتنظف.
غسل الكفين ثلاثا مستحب إجماعا، وهو الغسل الأول للكف عند ابتداء الوضوء، يغسل كفيه. فغسل الكفين هنا وكونه ثلاثا كل ذلك من المستحب، غسل الكفين ابتداء. أما غسل الكفين إذا جاء إلى موضع غسل اليدين فهو فرض من فروض الوضوء، ولا بد منه، ولا يصح الوضوء إلا به. إنما المقصود بغسل الكفين هنا في الابتداء. وأما إذا غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه، وجب أن يغسل يديه الكفين واليدين إلى المرفقين، فهذا فرض من فروض الوضوء، لو تركه بطل وضوءه وما صح وضوءه. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث.
يشرع في المضمضة والاستنشاق أن يكون ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق الواجب منها مرة، الواجب منها مرة واحدة، لأنه تواتر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر القولين عند الفقهاء أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات، وقال قوم بأنه مستحب، وقال قوم من الفقهاء بأنه مستحب، ففيه قولان مشهوران، والراجح أنه واجب، والراجح أنه واجب، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه. وظاهر هديه عليه الصلاة والسلام فيما فيه احتمال للترك ولو كان مستحبا أنه يدعه في بعض الحال ليبين للناس الحكم كالتكرار، فإن التكرار في غسل الأعضاء مستحب، ومع ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وحفظ عنه أنه توضأ مرتين مرتين، وحفظ عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وكل ذلك جاء في البخاري وغيره، جاء في صحيح البخاري وغيره. فهذا يدلك على أن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع من روى وضوء النبي من الصحابة كالذين سلفوا وكعبد الله بن زيد وغيرهم، لم يذكر صحابي من الصحابة حتى الذين فصلوا وضوءه تفصيلا تاما كعثمان بن عفان رضي الله عنه في روايته لوضوء النبي في الصحيح، فإنه ذكر فيها جميع المفصل من الفعل، ولم يذكر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، أي المضمضة والاستنشاق. فدلت إقامته عليه الصلاة والسلام، دلت إقامته على ذلك على أنه واجب، وهذا هو الراجح في مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الفقهاء. وقد يقول قائل: هل يصح أن نأخذ الوجوب من الفعل؟ فهذا فعل، قد يقول قائل: هل يصح أن يؤخذ الوجوب من الفعل؟ فهذا فعل، والأفعال لا تدل على الوجوب. قيل: هذه القاعدة إذا أطلقت بهذه الصفة بأن الأفعال لا تفيد الوجوب، هذا فيه تجوز وفيه تأخر عن التحقيق بين، فإن الأفعال تقع على أحوال، فإذا كان الفعل وقع على بيان ما يجب وقصد في الشريعة فيه الاقتداء، لم يصح هنا أن يقال إن كل مورد الفعل لا يدل على الوجوب بحال. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه أمر بالوضوء وبينه، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لما ذكر الله جل وعلا ومؤكدا لما ذكر في كتاب الله، فصار فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المحل يناسب أن يحمل على الوجوب. وأما أن تؤسس قاعدة تقول بأن الأفعال لا تدل على الوجوب أيا كان موردها، فهذه القاعدة لم يحققها أحد من أهل العلم بالقواعد أو الأصول أو تنتظم عنده، وإنما هي قول يطلقه بعض المتأخرين في مسائل الأفعال. وإذا رأوا بعض أصحابهم من أهل المذاهب يقولون بها، ربما أطلق هذا مذهبا للشافعية أو للحنفية أو للحنابلة أو للمالكية، وهذا ليس كذلك، هذا ليس فيه قاعدة مضطردة، وإنما كل فعل أو كل نوع من الأفعال يحمل على وجه. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من من
غسل الوجه ثلاثا من حيث هو أي التكرار، هذا مستحب إجماعا، وأما غسل الوجه دون التكرار فهذا من فروض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا به. نعم.
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة. وإن
لما
كان
يتعلق بالمضمضة والاستنشاق بان أنها الواجب فيها مرة واحدة على أظهر القولين وهو القول بوجوبها، وأن السنة فيها التكرار، وهذا متفق عليه بين العلماء. فيها مسألة أشار لها المصنف، وهي: هل يفصل بينهما أي المضمضة والاستنشاق، أم يأخذ ماء واحدا، أم يأخذ ماء واحدا؟ هذا فيه قولان مشهوران للعلماء. المشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية من أصحاب أحمد أنه يأخذ ماء واحدا، قالوا هذا هو ظاهر السنة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يأخذ ماء للمضمضة وماء للاستنشاق، ولكن أجمعوا على أنه لو فعل هذا أو هذا صح وأتى وجها من السنة، وإنما البحث بينهم أو عندهم في تحقيق الأكمل، في تحقيق الأكمل.
قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم، تخليل اللحية إذا كانت كثيفة هذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رويت فيها أحاديث ولكن فيها إعلال، ولكنه حفظ من فعل الصحابة، حفظ من فعل طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستحبه جمهور العلماء. فذهب أحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى استحباب تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء، أي تخلل بالماء، وهذا استحباب وليس وجوبا كما هو بين، ولكنهم استحبوه. ومنهم من يستدل على ذلك من أصحاب الأئمة ببعض ما روي مرفوعا، وكثير من أهل الحديث ومن متقدميهم يقولون إنه لم يصح في الباب شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر، أن حديث تخليل اللحية فيها إعلال، ولكنه حفظ من فعل طائفة من الصحابة. وذهب بعض أهل العلم كمالك في أحد القولين المشهورين عنه إلى أنه يكره ذلك، وأنه ليس فيه سنة مأثورة، فهذا قول معروف عند المالكية، وقال به مالك في أحد قوليه أنه لا يرى ذلك لعدم ورود سنة فيه. ولكن هذه بكل حال هي من مسائل السنن، وليس البحث في وجوب ذلك. نعم.
قال: وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل، ثم يمسح ورأسه.
إذا كانت اللحية تصف البشرة فإنه يجب غسلها ليصل الماء إلى البشرة المنكشفة البينة، ومن هنا قالوا إذا كانت تصف البشرة. نعم.
قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما.
غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء، وأما تكراره ثلاثا فهذا مستحب، والاستحباب دليله متواتر، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أي في أعضاء الوضوء. نعم.
قال: ويدخلهما في الغسل ثم يمسح رأسه مع الأذنين.
أي أن المرفقين تدخل في الغسل، وهذا هو الراجح، أن المرفق يدخل في الغسل، وأن دخوله في الغسل فرض. الراجح أن المرفق دخوله في الغسل فرض، لا يصح الوضوء إلا به. نعم.
قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثة.
مسح الأذنين أيضا مما شرع، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه قولان مشهوران للعلماء، وهو يشبه الخلاف فيما في المضمضة والاستنشاق، يشبه الخلاف في المضمضة والاستنشاق. وهل يأخذ للأذنين ماء جديدا؟ أيضا هذا على قولين، هل يستحب ذلك أو لا يستحب؟ فمنهم من استحبه، ومنهم من لم يجعل ذلك مستحبا، وقالوا إنما يمسح الأذنين بالماء الذي بيده بعد مسح رأسه، وهذا على كل حال مما يوسع فيه. نعم.
قال: يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه.
هذه الهيئة الكاملة أو الأكمل أو السنة، ولو مسح رأسه بغير ذلك واستوعبه أجزأه ذلك، لكن هذه الصفة التي ذكرها المصنف هي التي ذكرها عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر مسح رسول الله عليه الصلاة والسلام لرأسه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم رد يديه إلى مقدم رأسه، على الصفة التي ذكرها عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذه الصفة المشروعة، لكنه لو مسح رأسه واستوعب كفاه ذلك، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بمسح بعض الرأس. نعم.
قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويخلل أصابعه.
كذلك هذا مجمع على مشروعيته، وغسل رجلين إلى الكعبين أصله فرض في الوضوء، وأما تكراره فإنه مستحب بالإجماع ولا يجب، ولا بد أن يغسل الكعبين، لا بد أن يغسل الكعبين كما يغسل المرفقين. نعم.
قال ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن
يدخلهما في الغسل. هذا على رأي جماهير العلماء، وهو مذهب الأئمة الأربعة، هو مذهب الأئمة الأربعة أن الكعبين تدخل في الغسل. نعم.
قال ويخلل أصابعهما ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا.
تخليل الأصابع من المستحب ولا يجب بالإجماع، تخليل الأصابع من المستحب، وردت فيه أحاديث في السنن وغيرها، ومجموعها له أصل، ومجموعها له أصل، فلا يشد بعضها بعضا، فمجموع هذه الروايات في تخليل الأصابع، وهي أقوى من الأحاديث التي جاءت في تخليل اللحية. حديث تخليل اللحية الإعلال فيها بين، أما تخليل الأصابع فلها أصل ورواياتها أجود، وهي في السنن وغيرها في تخليل الأصابع في الوضوء، ويستحب ذلك ولا يجب.
قال ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خلا الكفين.
المصنف ذكر بعد الوضوء التشهد وهو مشروع، وجاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة التي ذكرها المصنف ذكر فيها صفة الوضوء المشروع، ولكنه لم يميز لك ما يكون واجبا وما يكون مستحبا. ثم بعدما ذكر صفة الوضوء المشروع جاء بعد ذلك ليبين ما يكون من ذلك واجبا وما لا يكون كذلك، فقال والواجب من ذلك. نعم.
قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة.
النية، فالنية لا يصح الوضوء إلا بها، ولو أن شخصا غسل وجهه ويديه لا يريد بذلك الوضوء، وإنما التبرد من حر الشمس مثلا، ثم ذكر أنه لم يتوضأ فأراد أن يكمل بمسح رأسه إلى آخره، قيل هذا لا يصح وضوءه عند جمهور العلماء، لأنه في ابتداء غسل وجهه وغسل يديه بعد ذلك لم تكن له نية بالوضوء، فلا بد أن ينوي الوضوء عند ابتداء فروضه، أي عند ابتداء غسل ما يجب وهو الوجه. نعم.
قال النية والغسل مرة مرة.
إذا الغسل مرة مرة هذا كله واجب، غسل الوجه مرة، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس مرة، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وقبل ذلك المضمضة والاستنشاق عند غسل الوجه، كل ذلك مما يجب، كل هذا واجب، وهو الذي فرضه الله في كتابه. نعم.
قال والغسل مرة مرة ما خلا الكفين ومسح الرأس كله وترتيب.
والغسل مرة مرة ما خلا الكفين مقصوده في الابتداء، ما خلا الكفين في الابتداء، لأنه هو يستثني مما ذكر، وليس المقصود أن غسل الكفين لا يجب مطلقا، هذا لا قائل به، هذا لا قائل به، لكنهم يقصدون أنهم استحبوا في البداية أو في الابتداء أن يغسل يديه الكفين ثم يغسل وجهه ثم يعود غاسلا اليدين من ابتداء كفيه إلى مرفقيه، فالابتداء الأول الذي قبل غسل الوجه هو الذي لا يجب، وأما غسل اليدين من الأصابع أطراف الأصابع إلى المرفقين بعد غسل الوجه فهذا لا شك أنه فرض وواجب في الوضوء، فقوله إلا الكفين أراد بذلك ما ذكره من الصفة وهي الابتداء. نعم.
قال ومسح الرأس كله وترتيب الوضوء على
ومسح الرأس كله، مسح الرأس مرة هذا هو الواجب، ولا يشرع فيه تكرار يعني مسح الرأس. ومسح الرأس مجمع على كونه فرض أو على كونه فرضا في الوضوء مسح الرأس، لكن العلماء والفقهاء اختلفوا في مسائل فيه. ومن أخص المسائل التي اختلف فيه ما هو القدر الذي يكون مجزئا في مسح الرأس، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي فيه البعض، ثم اختلف هؤلاء في البعض الذي يكون كافيا. وقال طائفة من الفقهاء وهو مذهب الإمام أحمد وهو الأظهر أنه لا بد من مسح جميع الرأس ولا بد فيه من الاستيعاب، فيمسح رأسه بعمومه ولا يكفي فيه البعض. فإذا في مسح الرأس قولان، قيل يجب جميعه وقيل يكفي بعضه، ثم القائلون بأنه يكفي فيه البعض اختلفوا في البعض الذي يكفي، ومنهم من قالوا إلى الربع، ومنهم من قال فوق ذلك، ومنهم من قال دون ذلك. وفي مذهب الشافعي وفي كلام أصحابه تفاصيل في هذا واختلاف عند الشافعية، فإن الشافعي ممن لا يرى وجوب استيعاب الرأس بالمسح وأنه يكفي فيه البعض، فكونه يكفي فيه البعض هذا بين في مذهب الشافعي، لكن أصحابه يعني أصحاب الشافعي اختلفوا في القدر الذي يكفي، وهذا فيه تفصيل عندهم. والراجح أن مسح الرأس لا بد من استيعابه جميعا لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وكما وجب الاستيعاب بغسل القدمين وغسل الكفين وغسل الوجه فإن الرأس كذلك. والباء هنا لا تدل على التبعيض، والباء هنا لا تدل على التبعيض، والمحل لغة لا يناسب إرادة التبعيض، المحل لغة لا يناسب إرادة التبعيض، وإن كانت تأتي وتفيد ذلك، وإن كانت تأتي وتفيد ذلك كحكم من في بعض أحوالها، كحكم من في بعض أحوالها، ولكن هنا لا يناسب الحال من جهة السياق اللغوي أن تحمل على التبعيض، وإنما لكونه مسحا جاء فيه قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وهذا هو المنتظم في اللغة، هذا هو المنتظم في اللغة. وعليه فإنه يقال بأن ظاهر القرآن وما تواتر في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب استيعاب الرأس بالمسح في الوضوء، فإن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جملة من الصحابة، وصفة وضوء النبي متواترة في الرواية عند أئمة الحديث، ومع ذلك لم ينقل أحد منهم أنه مسح في مرة من وضوئه مسح رأسه أو مسح بعض رأسه، هذا لم يثبت فيه شيء. وأما الرواية التي جاءت في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح بعض رأسه فهذه رواية معلولة عند المحدثين، وحديث عثمان المحفوظ فيه في الصحيحين وغيرهما صريح بخلاف ذلك، وأنه مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدمه، فلم يثبت في ذلك شيء، وكل رواية فيها مسح بعض الرأس فهي معلولة، والمتواتر في الصحيحين وغيرهما على خلاف ذلك. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المحفوظ من سنته المتواترة لم يدع مسح الرأس جميعا مرة واحدة، وما دل عليه ظاهر القرآن، اتجه هنا أن يقال إن القول الراجح في المسألة وما ذهب إليه كثير من أئمة الفقه والحديث كأحمد وأمثاله أنه يجب مسح جميع الرأس، وأن مسح بعضه لا يكون كافيا في أظهر القولين. ولكن هذا قال به أئمة من الفقهاء، قال به أئمة من الفقهاء، فهو قول لجملة من الفقهاء كالشافعي وغيره. ولكن إذا ذكر الراجح في المسألة قيل الراجح ما ذكر. نعم.
قال وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة.
الترتيب والموالاة هاتان مسألتان من مسائل الوضوء، الترتيب والموالاة، ويريدون بالترتيب أن يرتب غسل الأعضاء كما جاء في الشريعة، أي كما جاء في نص القرآن وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل يديه، ثم رأسه، ثم رجليه. فلو ترك الترتيب، وترك الترتيب كما لو مسح رأسه قبل غسل يديه ثم عاد وغسل يديه، فهل يكون مسحه صحيحا؟ هذا هو ترك الترتيب. وفيه قولان للفقهاء، والذي عليه الجمهور من أهل العلم أن ترك الترتيب يبطل الوضوء، وأن الترتيب لا بد منه، وأنه فرض فيه، وهذا هو المعتبر والمقدم. ولم يروى عن النبي لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فإنه لما ذكر مسح بعض الرأس قيل فيها حديث فيها إعلال، أليس كذلك؟ ولما ذكر تخليل اللحية قيل فيها حديث ولكن فيها إعلال. أما ترك الترتيب فلم يحفظ، لم ينقل عن النبي لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف أنه ترك ذلك عن الترتيب. والقرآن في كلام الله جل وعلا ذكر صفة الوضوء على هذه الصفة، وذكر الممسوح بين المغسولات من الأعضاء، والنبي تواتر عنه ذلك. وتعلم أن الوضوء عبادة توقيفية، أن الوضوء عبادة توقيفية لم تعتبر بحال العادة، ولهذا القول في إزالة النجاسة وفي الاستجمار وما يكون مجزئا وما لا يكون مجزئا القول فيه أوسع. لما؟ لأنه إزالة لنجاسة، وهذه تؤثر فيها قواعد العادة، وهذه تؤثر فيها قواعد العادة. ولهذا حتى الحنابلة وكثير من الفقهاء لما قيدوا مسألة الاستجمار قالوا ما لم يتعد الخارج موضع العادة، فأثر العادة فيها قائم. وأما الوضوء فهو هيئة وصفة عبادية محضة، هيئة وصفة عبادية محضة موقوفة على تسمية الشارع لها، والله سمى ذلك تلك الصفة في كتابه، بين تلك الصفة في كتابه، وبينها رسوله في أفعاله عليه الصلاة والسلام المتواترة. فمن قطع هذه الصفة إلى عكس شيء منها فقد خالف هذا الذي تواتر في كلام الله ورسوله، ولا يصح فعله في أظهر القولين، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. المعنى الآخر وهو ما يسميه العلماء بالموالاة، الموالاة، وحدها كثير من الفقهاء بقولهم ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. إذا نشف الذي قبله ولم يغسل وهو بعده قيل ذهبت موالاته. ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، كما لو غسل وجهه ثم تأخر إلى أن نشف الماء الذي في وجهه، جف الماء الذي في وجهه، ثم أراد أن يغسل يديه إلى المرفقين، فهذا على طريقة الفقهاء هنا تكون انقطعت إيش؟ انقطعت موالاته. ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبل اليدين إلى المرفقين هو غسل الوجه. وهذا الحد الذي ذكره جملة من أهل العلم من أصحاب أحمد ومالك يتجه أن يقيد، وهو ظاهر في تقييد في مرادهم، أن يكون ذلك في الحال المعتادة، بمعنى لو كان المتوضأ في فلاة والريح شديدة فإنها ربما، واستعماله للماء فيه قلة، ففي مثل هذه الحال العارضة ربما سارع إليه الجفاف، لأنه إنما يستعمل لقلة الماء عنده ماء يسيرا والريح شديدة فقد يسبقه ذلك، فهذا لا يعد من ترك الموالاة، هذا في الحال المعتادة، هذا في الحال المعتادة. والموالاة لا يصح الوضوء إلا بها في مذهب مالك وأحمد، لا يصح الوضوء إلا بها في مذهب مالك وأحمد وهو الراجح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه خلاف ذلك، وهو متواتر في فعل النبي. ولما سبق في القاعدة التي أشير إليها، وهي أن الوضوء عبادة توقيفية محضة، ومن صفة فعل الشريعة فيه أنه يقع متواليا، ومن صفة فعل الشريعة فيه أنه يقع متواليا، فتجويزه على غير ذلك لا بد فيه من دليل، لأنه صفة أخرى، لأنه صفة أخرى، فإنه أخرج بعض أوصافه المؤثرة والتي تنتظم هذه الصفة. والأصل في الهيئة الواحدة العبادية أنها لا تقطع إلا بما يسوغ شرعا فيها القطع، وعليه فاقتضاء السنة الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، واقتضاء القاعدة في من جهة القواعد الشريعة في العبادات، يترجح هنا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الجمهور من السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم، أن الموالاة كالترتيب لا بد منها، أن الموالاة لا بد منها. وقال طائفة من أهل العلم باستحباب ذلك، وهو قول مرجوح بعيد. نعم.
قال: والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين.
وإذا قيل مذهب مالك فتعلم أنه في هذا المجلس تختصر التفاصيل، وإلا في مذهب المالكية بعض التخفيف، فهم يتطابقون والحنابلة في أنهم يشترطون الموالاة، ولكن إذا دخلت في التفاصيل أمكن أن تقول إن مذهب مالك أوسع من مذهب أحمد في هذه المسألة، لأن المالكية يذكرون حال المعذور ويذكرون حال الناس ويرون ذلك مما يعفى فيه، ويرون ذلك مما يعفى فيه، لكن في أصل المسألة قولهم واحد، في أصل المسألة قولهم واحد، لكن يخففون في حال العذر وحال النسيان، هذا تخفيف مشهور في كلام المالكية، ويقول به من أصحاب أحمد ابن تيمية وجماعة من أصحاب أحمد، ويقولون إن أصول الإمام أحمد تقتضي ذلك. نعم.
قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل.
والمستحب من ذلك.
قال: والمسنون التسمية.
نعم. لما فرغ المصنف من ذكر ما يجب، لما فرغ من ذكر ما يجب وهي غسل الأعضاء مرة مرة ومسح الرأس مرة والترتيب والموالاة، بين بعد ذلك ما يستحب، فقال: والمسنون أي المستحب
التسمية وغسل الكفين.
التسمية وهي مستحبة ولا تجب، التسمية مستحبة ولا تجب. والرواية الثانية عن أحمد أنها واجبة، وهذا قول مرجوح، والذي عليه جماهير الأئمة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق وجماعة، وهو الذي ذكرها هنا، أن التسمية مستحبة ولا تجب، أن التسمية مستحبة ولا تجب. نعم. ثم قال بعد التسمية:
غسل الكفين والمبالغة.
غسل الكفين في الابتداء قبل غسل وجه، قبل غسل وجه، وأما بعد غسل الوجه فغسل اليدين إلى المرفقين من ابتداء كفيه كل ذلك واجب، أي من أطراف أصابعه، من أطراف أصابعه، هذا فرض. أما الغسل الأول فلا يجزئ، وقد عرفت أن الترتيب لا بد منه، فلو غسل كفيه، وهذا يقع لبعض الناس ويجهل فيه بعض الناس، أنه يغسل كفيه في البداية ثم إذا غسل وجهه غسل يديه من نصف الكف أو من بداية أو من الساعد، بداية ساعده، هذا لا يصح، لا بد أن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، لأن الغسل الأول وقع في محل آخر وهو غسل مستحب وليس في محل الفرض ولا في ترتيبه. نعم.
قال: والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
نعم، يعني يبلغ المضمضة والاستنشاق، المبالغة بمعنى الإبلاغ وليس التكلف، وليس التكلف، وإنما يتمضمض ويستنشق، والفقهاء يسمونها المبالغة لأنه جاء فيها أحاديث بعض أهل العلم قواها، ولكن ليس المقصود بذلك التكلف، فإن الدين في جميع شرائعه لا تكلف فيه ولا شطط فيه. قالوا: إلا أن يكون صائما، فالصائم يتقي ذلك، الصائم يتقي ذلك، وجاء فيها حديث في السنن وإن كان فيها إعلال، لكن استحب ذلك للصائم ألا يكون مبالغا في مضمضته واستنشاقه لئلا يصل الماء إلى حلقه وهو صائم. نعم.
قال: وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين.
نعم، مسح الأذنين فيه قولان، أما تخليل اللحية فلم يقل أحد بوجوبه، وكذا تخليل الأصابع، وأما مسح الأذنين فهذا فيه قولان، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بأنه مستحب، والراجح أنه واجب، والراجح أنه واجب، وأنها من محل الرأس الواجب. نعم.
قال: وغسل الميامن قبل المياسر.
غسل الميامن قبل المياسر، فإن المتوضئ يغسل يديه فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. قالوا: فلو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، وهذا التصحيح مجمع عليه بين العلماء، وإن كان مخالفا للسنة، والسنة هي التيمم كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل عنه خلاف ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، ولكن يعلم أن ما استكره فإنه لا يقدم فيه اليمين. نعم.
قال: والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره.
الغسل ثلاثا ثلاثا هذا هو المستحب، ولو غسل مرة أجزأ، ولو فعل مرتين كذلك، وحفظ عن النبي هذه الأفعال الثلاثة كما جاء في صحيح البخاري وغيره. نعم.
وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء.
يكره الزيادة على ثلاث، لو أن شخصا أراد أن يدعي كمالا في الوضوء فبدل أن يغسل وجهه ثلاثا قال أغسله خمسا أو ستا، قيل هذا زيادة في الدين ويكره ذلك، وإن فعله على سبيل التدين والاعتقاد أنه الأصح صار هذا من أوجه البدع والإحداث في الدين، لو فعله على سبيل التشريع له لكان هذا من البدع في الدين، لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن لو وقع عارضا من بعض الناس لا يريد به التشريع أو هذا المعنى قيل هذا الفعل مكروه، قيل هذا الفعل مكروه، وأما تشريعه فبدعة، ولم يقل أحد من الفقهاء بجواز ذلك ومشروعيته، وإنما ينصون على كراهته. وكذلك ينهى المتوضأ عن الإسراف استعمال الماء، وهذا هدي شرعي معروف، هذا هدي شرعي معروف. نعم.
ويسن السواك عند تغير الفم وعند
السواك من المستحبات في الشريعة، وتواترت الأحاديث في استحبابه، وجاء في حديث عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو حديث جيد الإسناد، ولكن ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره عند كل وضوء، فهو مشروع من المشروعات وحديثه متواترة، وله مواضع يشرع فيها، وأخص المواضع التي دلت السنة على مشروعيته عندها هي الصلاة، فأصح الأحاديث في الصلاة، والأحاديث في الصلاة أصح منها في الوضوء، وهذا الذي جاء في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا قام المصلي إلى صلاته شرع بين يدي الصلاة أن يستاك، وهذا حفظ أيضا في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما لما بات عند خالته ميمونة فقام النبي يصلي من الليل، فذكر ابن عباس أن النبي تسوك عند صلاته، وذكر ابن عباس أنه تسوك عند طهارته ووضوئه، فعلم أن السواك عند الوضوء وعند الصلاة مشروع. في حديث عبد الله بن عباس فإنه ذكر الموضعين في هذا الحديث، عند الوضوء وعند الصلاة. وجاء في مشروعية عند الوضوء أحاديث أخرى، وصار عند العلماء له مواضع يتأكد فيها، وأخص هذه المواضع في التأكيد الصلاة، وفرضها مقدم على نفلها، وإن كان مشروعا عند هذه وهذه لكن الفرض يقدم، وهو آكد في الفريضة لأنه كمال بين يدي الصلاة فيكون في الفريضة آكد، ويشرع عند النافلة بالإجماع، ويشرع عند الوضوء، ويشرع كذلك عند قراءة القرآن على رأي جملة من أهل العلم، وإن كانت الأحاديث فيه لم يثبت منها شيء من جهة إسنادها فأسانيدها معلولة، كحديث طيب أفواهكم بالسواك عند قراءة القرآن وما جاء في هذا السياق ففيها إعلال، لكنه استحب، والاستحباب فيه متجه بعموم حديث السواك، ولما يشبه حال الصلاة في حالة قراءة القرآن، هذا الأمر فيه سعة واستحبابه فيه اتجاه، ولكنه لا يتأكد على الصفة التي تقال عند الصلاة أو عند الوضوء. ويقول الفقهاء عند تغير رائحة الفم، وهذا في جملته مناسب، ولكن على المسلم أن يطبقه بصفة معتدلة لا يكون مؤثرا على من يجالسه، فإن الناس في السواك على ثلاثة أحوال: منهم من يغفل عن هذه السنة كثيرا، وهذا ترك لهدي وسنة معروفة ينبغي له أن يستصحبها، ولا سيما في مواردها التي حفظت كالصلاة ونحو ذلك. ومنهم من يحسن اصطحاب السواك ولكنه في استعماله قد يتكلف، وربما جلس مجلسا ليس في صلاة ولا في وضوء ولا في قراءة قرآن، ثم تجد أنه في المجلس يقلب فاه ويفتحه يمينا ويسارا ويتتبع أدناه وأقصاه بالسواك، ومن بحضرته جالسون إما في أكل أو شرب أو حديث أو علم أو نحو ذلك، فهذا تكلف، هذا تكلف. وإنما إذا قام له السبب المناسب، كما لو كان في خاصة شأنه أو عنده من يتبذل له في بعض الحال فعرض له ذلك، هذا أمكن أن يحتمل أو صار محتملا، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله على هذه الصفة. صحيح أنه في مرضه عليه الصلاة والسلام لما رأى السواك طلبه وغسلته عائشة وأعطته إياه، وكان قد انقطع عنه بعض الوقت، فتسوك عليه الصلاة والسلام تسوكا بليغا، ولكن هذا كان في حال عارضة، وعليه فهذا له أدب، والآداب في ذلك ينبغي مراعاتها، وإلا فهو سنة مأثورة متواترة في أصله. والحال الثالثة هي الحال المعتدلة، وهو الذي يتسوك في محله المناسب عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن، ويتسوك في مجلسه الذي يجلس فيه الناس، ولكنه تسوك باعتدال، ولكنه تسوك باعتدال. نعم.
قال: ويسن السواك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول.
نعم، عند القيام من النوم باتفاق الأئمة الأربعة، ودليله حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة وما وغير ذلك. نعم.
قال: وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب في سائر الأوقات.
وثبوته في السنة في الصلاة أبين، وإن كان من العلماء من لم يستحب ذلك عند الصلاة كبعض الكوفيين رحمهم الله، ولكن الراجح على خلاف ذلك. والحديث الصحيح بل جاء من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بين في أنه يشرع عند الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، فهذا لعله مما خفي على بعض أهل الكوفة رحمهم الله الذين قالوا يستحب عند الوضوء فقط ولم يستحبوه عند الصلاة، هذا لعله مما خفي، لأن الحديث صريح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقوله عند كل صلاة هذا يدخل فيه الفرض والنفل، وقول بعض الكوفيين بعدم استحبابه هذا أجود أحواله أنه لم يبلغهم فيه مثل هذا الحديث المحفوظ. نعم.
قال: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
نعم، ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. الصائم استحبابه في جميع الأوقات وجيه كما سبق، والأحاديث المطلقة في السواك تدل عليه، ولكن كما قيل آنفا له فقه ينبغي الاعتدال فيه، أو له أدب ينبغي مراعاته، له أدب ينبغي مراعاته. أما فيما يتعلق بحال الصائم فالصائم يستاك إلى الزوال، واستياكه إلى الزوال هذا عليه عامة أهل العلم. وأما بعد زوال الشمس فهل يشرع للصائم أن يستاك أم المشروع له أن يقطعه؟ هذا فيه قولان للعلماء، منهم من يقول بأنه يستاك لعموم الأحاديث، قالوا: ولأنه لم يحفظ بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم بقطعه بعد الزوال. والقول الآخر أنه يشرع قطعه بعد الزوال، وهؤلاء الذين قالوا بمشروعية قطعه بعد الزوال لهم وجهان من الاستدلال. الوجه الأول ما جاء في بعض الأحاديث من تقييد ذلك في حال الصائم بعد الزوال، ومنهم من يقوي هذه الأحاديث، والذين سلفوا يقولون إنها معلولة، والاتجاه الأظهر أنها معلولة وأنه لم يثبت في ذلك شيء، لم يثبت في ذلك شيء فيما يتعلق بالصائم بعد الزوال. لكنهم يحتجون بوجه آخر، قالوا إن هذا مما يناسب حال الصائم، فإنه تظهر منه هذه الرائحة التي امتدحت في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال بعض الفقهاء بأن السواك يزيل ذلك، بأن السواك يزيل ذلك، وهذا الاستدلال والله تعالى أعلم فيه نظر. ولذلك الذي يتجه ويظهر وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول لجملة من الفقهاء والأئمة، أن السواك مشروع للصائم كغيره قبل الزوال أو بعده، لأن الأصل عموم المشروعية، ولكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وصام الصحابة رضي الله عنهم، وصام النافلة كثيرا، وكان يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يكثر من صيام شهر الله المحرم أو الصيام فيه، وصام في أيام شتى، حتى قالت عائشة وغيرها: كنا لا نريد أن نراه صائما إلا نراه صائما. فكان صيامه كثيرا وصيام الصحابة كثيرا، ولم يحفظ بإسناد بين إلا الأسانيد التي فيها علال ذكر سلفا أو أشير إليه سلفا، لم يحفظ بإسناد بين أن رسول الله قيد هذه السنة العامة وهي السواك في حال الصائم. فمع كثرة الصيام وشيوعه فرضا ونفلا لم يحفظ فيه شيء، فلما لم يحفظ فيه شيء لم يمكن أن تقيد هذه السنة بذلك التعليل الذي فيه نظر من جهة أصله، لا من جهة فيه نظر من جهة أصله التشريعي وحتى من جهة حقيقته الوجودية، وهل الصيام يزيل ذلك ولا يزيل ذلك، ثم لو فرض هل السواك يزيل ذلك ولا يزيل ذلك، ثم لو فرض أنه يزيل ذلك فهل هذه الإزالة قصرت الشريعة إلى إبقائها أم أنها وصف للحال التي تنتاب الصائم ولا يقصد إلى إنشائها ابتداء أو إلى كفها، هذا معنى آخر. على كل حال الراجح والله أعلم وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من الأئمة أن السواك مشروع مطلقا للصائم، لأنه شرع مطلقا والصائم يصلي بعد الزوال صلاة العصر، أليس كذلك؟ يصلي بعد الزوال صلاة العصر ويصلي كذلك صلاة الظهر، فهما فرضان قائمان كان رسول الله يصليهما وهو صائم، وصلاها الصحابة وهم صيام مع رسول الله في فرضهم وفي نفلهم، ومع ذلك لم يحفظ أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك السواك إذا كان صائما في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. فهذا لو كان كذلك لنقل ولو في بعض الحال، لكن لما لم يحفظ ذلك بإسناد صحيح علم أن الأمر على أصله وعلى إطلاقه. وهذا رواية قوية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كانت ليست هي المشهورة عند متأخر أصحابه، لكن يقول بها كثير من المحققين من أصحاب أحمد وغيرهم. نعم.
قال: باب المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب.
باب المسح على الخفين، هذا من فضل الشريعة وكمال الشريعة ويسر الشريعة أن الله سبحانه وتعالى يسر على العباد فأبيح لهم المسح على الخفين، وهذا يحتاجه الناس، والبشر والناس اعتادوا ذلك منذ زمن قديم. فلما بعث الله رسوله بالهدى وبهذا الدين اليسر السمح جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد ويسرا على العباد، فكما وجب عليهم غسل القدمين فإنهم إذا لبسوا الخف على شرط الشريعة جاز لهم المسح عليها، وشرطها أن تكون ساترة وأن يلبسها على طهارة، وهذا وقع في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ومعه المغيرة، وكان النبي في طريق وفي رواية في سفر، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: فأردت نزع خفي فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فالمسح على الخفين هدي من هدي رسول الله، وتواترت فيه الرواية وأجمع عليه العلماء واتفقوا عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، وحكي الإجماع عليه، وقال فيه الإمام أحمد وأمثاله من أهل الحديث فيه أقوالا من جهة ثبوته. قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حكم محكم في الشريعة من جهة ثبوت أصله. ويمسح على الخفين بشرطها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما، أي الخفين يعني الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلت دعهما أي الرجلين، فإني دعهما أي الخفين، فإني أدخلتهما أي الرجلين. أراد المغيرة نزع الخف فقال رسول الله: دعهما أي الخفين، فإني أدخلتهما أي الرجلين في الخف طاهرتين، يعني أنه عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه ولبس الخف، فإذا أدركه وضوء آخر بعد حدث أو يكون تجديدا فإنه سواء كان تجديدا، والتجديد تعلم أنه لا يجب ابتداء، ولكن حتى لو كان عن حدث فإنه يمسح. ووقتت الشريعة في ذلك ميقاتا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح وغيره: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن ذلك قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، تقول للسائل، فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عليا، فقال علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وحديث علي هذا وما في معناه هو الأصل عند جماهير العلماء في ميقات المسح، فإن جماهير الفقهاء يذهبون إلى أن ميقات المسح هو ما جاء في حديث علي وما في معناه: 3 أيام بلياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. وفي المسألة خلاف يسير، ولكن هذا الذي عليه الجمهور وهو المحفوظ. نعم.
قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز.
قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. المسح على الخفين كما سلف متواتر ومجمع عليه، وأما الجوارب فإن المسح عليها فيه خلاف ولم يحفظ فيه حديث. وجاء في حديث المغيرة أنه مسح على الجوربين والخفين، ولكن ذكر الجوربين فيه إعلال. والمحفوظ في الصحيحين وغيرهما وفي أوجه رواية حديث المغيرة إنما هو في الخفين، فالراجح أنه لم يثبت فيه رواية، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد وبعض متقدم المحدثين، ولكنه مأخوذ على حكم الخف وهو هدي الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال الإمام أحمد لما قيل له: يا أبا عبد الله، تذهب إلى المسح على الخفين؟ قال: نعم، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: يا أبا عبد الله، تذهب إلى المسح على الجوربين؟ قال: نعم، عن 9 من الصحابة رضي الله عنهم. ففرق أحمد رحمه الله في الدليل، فقال: إن الأول متواتر، وإن الثاني هو من هدي الصحابة، وهو هدي ملائم لما جاء في السنة، فعمل به واقتضاه حديث المسح على الخفين. وعليه يصح لك أن تقول إن حديث المسح على الخفين تدل على المسح على الجوربين، وبهذا الاستدلال عمل 9 من الصحابة، أو حفظ ذلك عن 9 من الصحابة، وإن كان الذي عملوا في غالب الحال هم فوق ذلك، لكن نقل ذلك عن 9، وهو مذهب الإمام أحمد وأحد القولين في مذهب الشافعي، وقيل بخلاف ذلك، وهذه مسألة من فروع الشريعة، ولكن الراجح فيها التوسعة، الراجح فيها التوسعة، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه. نعم.
قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة.
الجرموق أبلغ من الجورب ودون الخف. الجراميق هي حال بين الجوارب اللي كالشراب، الجوارب هي كالشراب من القماش، والخف يكون ثقيلا يمشى فيه ويعتاد السير فيه، وربما المشي فيه مسافات طويلة، هذه الخفاف. وربما سافر بعض الناس في سالف الزمن وهو يلبسها في غالب طريقه. وأما الجراميق فهي دون الخف وفوق الجورب في استعمال الناس لها، فهذه قربها من الخف أكثر من قرب الجورب. فلما كان فيها هذا الوجه من القرب قال بها أبو حنيفة رحمه الله، قال بها أبو حنيفة رحمه الله، ولم يقل بالجوارب، ولم يقل بالجوارب. فالقول في الجرموق هو مذهب الجمهور، والراجح إذا قلت إنه يجوز المسح على الجوارب فالجراميق من باب أولى، ولكن الواجب أن تكون ساترة لمحل الفرض. أما الجوارب أو الشراب الذي تكون شفافة أو مخرمة في شكلها وصناعتها، تأتي مخرمة أو تكون شفافة ظاهرة الصفة للقدم، فهذه لا يصح المسح عليها على قول عامة العلماء الذين ذهبوا إلى المسح على الجوربين، إنما يقولون بهذا القيد. وتعلم أن بعض الفقهاء لا يراها أصلا، وينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك، أن ينتبه لذلك، وأن يكون الجورب الجورب المعتاد الذي يستر القدم. وأما الذي يلبس بعض الناس للزينة المجردة أو لبعض المقصود في التخفف من الثقيل، فإذا كان خفيفا يصف أو مخرما يصف، هذا لا يمسح عليه عند عامة الفقهاء. وقيل بصحة ذلك في أقوال أشبه ما تكون بالأقوال المفردة. نعم.
قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم.
في الطهارة الصغرى، أي أن المسح على الخفين وعلى الجوارب معتبر فقط في الشريعة في الطهارة الصغرى، في الحدث الأصغر. أما من أحدث حدثا أكبر كالجنب، فإذا أجنب أصابته جنابة فإنه لا يصح له أن يمسح على الجوربين أو على الخفين أو ما إلى ذلك، بل يجب هنا إذا اغتسل أن يتوضأ وأن يغسل قدميه، وأن يغسل قدميه. المسح على الخفين إنما هو محله في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، وهذا متفق عليه بين العلماء، هذا متفق عليه بين العلماء. وجاء فيه حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن وغيرهم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني فيمسح بعد نومه ويمسح بعد نقض حدثه الأصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا يجزئ معه مسح لا للخف ولا لغيره، فمحله في الحدث الأصغر بإجماع العلماء. نعم.
قال: في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث إلى مثله.
قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله، هذا هو التوقيت الذي يكون به المسح من الحدث إلى مثله. يعني إذا قلنا أو إذا تبين لك أن المدة في الشريعة كما أخبر علي رضي الله عنه بقوله: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فإذا جاءك سؤال متى تبدأ اليوم الليلة للمقيم، علي يقول ويوما وليلة للمقيم، متى يبدأ؟ فإن المتوضئ يتوضأ ويلبس الخفين والجوارب، ثم قد يحدث بعد وضوئه هذا ثم يتوضأ. فإذا افترضنا هذه الصورة أن شخصا لبس الخفين على طهارة، معنى على طهارة أي غسل قدميه أو الشراب، وهذا عند صلاته الظهر مثلا، ثم لما صارت الساعة بعد صلاة الظهر بساعة أصابه حدث، ثم حضرت صلاة العصر فتوضأ لها، صار هنا 3 محال، أيها يبدأ منها المدة؟ فيه قولان مشهوران للفقهاء، وفيه قول ثالث من الأقوال المفردة التي تكون أشبه بالشاذة. إنما القولان المحفوظان والمشهوران هما قولان: القول الأول بأنه يبدأ من الحدث، من أول حدث بعد لبس، وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من أول حدث. والقول الآخر أنه من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. والأحاديث في الرواية ليس فيها نص في هذا أو هذا، وإنما استعمله الفقهاء تحصيلا من السنن الواردة. والقول الأول أظهر والله تعالى أعلم، وهو أحوط من جهة، أظهر من جهة الاستدلال والتحصيل، وأحوط من جهة الحكم، وهو أنه من أول حدث بعد لبس، وهو الذي عليه الجمهور من العلماء. وعليه لو أنه أحدث الساعة الثانية ظهرا وتوضأ لصلاة العصر فإن اليوم والليلة في حقه كمقيم تكون من الساعة الثانية ظهرا إلى مثلها من الغد، فإذا صار إلى مثلها من الغد انتهت المدة في حقه. والقول الآخر أنه من أول مسح بعد الحدث، وهذان القولان هما المشهوران في هذه المسألة، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والأول هو المشهور في مذهبه وعليه جماهير الفقهاء. نعم.
قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلا، ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته.
ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. وهذه المسألة فيها قولان، منهم من يقول إن انقضاء المدة لا يبطل الطهارة، ويستدلون بأن مبطلات الطهارة منصوصة أو مسمات ولم يسمى فيها ذلك. والقول الثاني وهو الذي ذكره المصنف أن انقضاء المدة تبطل به الطهارة، وهذا القول هو الراجح. والمسألة كما تعلم ليس فيها نص بهذا القول أو بالقول الذي قبله، ولكنه تحصيل من النص واستدلال من مورد السنة في ذلك. وهذا القول الذي ذكره المصنف وهو مذهب الإمام أحمد والجمهور من الفقهاء يذهبون إليه، وما أخذه من جهة التحصيل أن هذا الباب هو رخصة مؤقتة من الشارع توقيتا مسمى، أن هذا الحكم رخصة مؤقتة من الشارع توقيتا مسمى، وهذا بين كما قال علي: جعل رسول الله يوما 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فهو مؤقت من الشارع، والحكم في محله رخصة، المحل محل رخصة، فإذا انقضت المدة المسمات عاد الحكم إلى أصله. وهذا يندرج على نظائر في نفس المحل في الطهارة، كالمتيمم إذا تيمم لوقت صلاة أو لفريضة فإنه لا يصلي به الفريضة الثانية إلا أن يأتي بتيمم آخر في مذهب الإمام أحمد، وهكذا. والقول الثاني في المسألة أن انقضاء المدة لا يبطل المسح، كما أن خروج الوقت على هذا القول لا يبطل التيمم، فهما قولان مشهوران للفقهاء، ولكن الأول أرجح. ولكن القول بأن القول بالإبطال يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل كما وجد دليل على أن النوم ناقض أو أن البول ناقض إلى آخره، فقد يظن البعض أن هذا الاستدلال فيه إحكام وفيه قوة، وواقع الحال ليس كذلك، هذا ليس مأخوذا على هذه الصفة، وإنما جمهور العلماء لما قالوا إن انقضاء المدة لا يمسح بعده ويبطل به الطهارة إنما أخذوه من جهة كونه رخصة قد وقتته الشريعة، فإذا انتهى ميقاتها ارتفع حكمها، وهذا استدلال متجه، وإن كان ليس سالما من السؤال على كل تقدير، لأن المسألة ليس فيها نص يحكمها، والله أعلم. نعم.
قال: ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، هذا عليه جماهير العلماء، هذا عليه جماهير العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، لأنه أقام. قالوا وكذلك عكسه، لو مسح مقيما ثم سافر، نعم، ولو مسح
قال ولو
أو مقيما،
قال أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.
في مذهب الإمام أحمد أنه لو مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، في كلا الحالين يتم مسح مقيم وهو الأقصر. وقد يقول قائل لما أعملوا مسح المقيم باعتباره الثاني، إذا مسح مسافرا ثم أقام قالوا أتم مسح مقيم، فلما لم يقولوا في المذهب بأنه إن مسح مقيما ثم سافر أن يتم مسح مسافر باعتبار الحالة الثانية؟ فهذا ليس من باب التناقض في ترتيب الحكم في مذهب أحمد رحمه الله، وإنما هم يقولون بأنه في الحالين قد تردد إلحاقه بحال الإقامة أو بحال السفر، ومدة الإقامة تختلف في توقيت الشريعة عن مدة السفر، فلما ترددت حاله بين محلين ألحق بأحكمهما من جهة ثبوت ذلك واليقين في ذلك أنه يعطى مسح المقيم، وهذا أشبه ما يكون بإعمال قاعدة اليقين لا يزول الشك، لأن المدة الزائدة مشكوك فيها واليقين هو الأول، وهذا ليس من باب التناقض في ترتيب مذهب أحمد. وبعض العلماء يقول إنه يعتبر بالحال الثانية، وهذا القول أطرد من وجه، ولكنه لا يسلم من السؤال الذي أجاب عنه الحنابلة في جوابهم. فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. نعم.
قال ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه.
قال ويجوز المسح على العمامة، المسح على العمامة هذا فيه خلاف بين العلماء، والإمام أحمد يذهب إليه لما جاء في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ونستأنف بعد الصلاة إن شاء الله.